لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، في هذا اليوم نبدأ إن شاء الله في كتاب جديد من كتب أهل السنة والجماعة، يبين فيه معتقد أهل السنة والجماعة وأهل الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة. هذا الكتاب هو كتاب العقيدة الواسطية، لمؤلفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي. وشيخ الإسلام ابن تيمية غني عن التعريف، فهو إمام أهل السنة في زمنه، وهو العالم العلامة العابد الزاهد الورع المحدث المفسر الفقيه الأصولي المجدد لدعوة التوحيد، وهو من الدعاة الأفذاذ الذين بذلوا نفوسهم وأقلامهم وألسنتهم في الدفاع عن دين الله ونشر عقيدة التوحيد. وهو قد حصل له كثير من الأذى في زمانه، ولكنه صبر واحتسب، وصار سببا في نشر العقيدة الصافية في زمانه وبعد زمانه. ومن ذلك ما يذكر به في زماننا هذا، يذكر دائما بخير ويدعى له ويترحم عليه بسبب صدقه وإخلاصه لله جل وعلا. وبيننا وبينه حوالي 9 قرون أو 8، فهو مولود سنة 661 من الهجرة، وتوفي سنة 728 من الهجرة. ومع هذا كل أصحاب العقيدة الصحيحة في زماننا ومن قبلنا يذكرونه بخير ويدعون له بسبب ما عمله من دعوة صادقة للمحافظة على العقيدة الصحيحة التي جاءت من عند الله جل وعلا وكان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار وأتباعهم بإحسان. هذا الكتاب اسمه العقيدة الواسطية. العقيدة هي ما يعتقده الإنسان ويدين به، وسميت الواسطية. قيل في سبب ذلك أنه جاءه رجل من أهل واسط، رأى كثرة البدع في زمانه وبين قومه، فأتى إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يكتب له كتابا في العقيدة الصحيحة، العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، العقيدة التي تنجي من عقاب الله وعذابه، عقيدة الفرقة الناجية. فكتب له هذا المؤلف وسمي العقيدة الواسطية نسبة لهذا السائل الذي هو من بلد واسط، وهي قرية من قرى الشام. فواسط إحدى قرى الشام. كان السائل للإمام أحمد ابن تيمية من أهلها. وقيل في سبب التسمية أنها نسبة إلى الأمة الوسط، كما جاء في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأهل السنة هم الوسط بين الغلاة والجفاة، فهم دائما يتوسطون بين من يغلو ومن يجفو. وسنتبين هذا في كل مسألة تأتي إن شاء الله من مسائل هذا الكتاب. وابتدأ الشيخ الإسلام رحمه الله كتابه بالبسملة تأسيا بكتاب الله جل وعلا، فكتاب الله ابتدأ بالبسملة، وكل سورة منه تبتدأ أيضا بالبسملة، وأيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبتدئ كتاباته ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم عقب ذلك بالحمد، بالحمد لله رب العالمين، وهذا أيضا تأسيا بكتاب الله تعالى. فأول سورة منه هي الفاتحة، وهي مبتدأة بالحمد لله رب العالمين. وهذا هو اللائق بالإنسان، أن يثني على الله تعالى مع تعظيمه، فإن الحمد هو الثناء مع التعظيم، وأما الشكر فهو الثناء على نعمة المنعم. فالحمد يشمل الثناء المطلق مع تعظيم المحمود، سواء كان على نعمة أو نقمة. ولهذا يحمد الله جل وعلا على كل حال، على السراء والضراء، على الخير والشر. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه،
بعد الحمد لله بعد كلمة الحمد لله.
يقول الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. المراد بالرسول في هذا الموقع هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله الله جل وعلا بالهدى، ليبين للناس ما نزل إليهم، فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمراد بالهدى هداية الدلالة والإرشاد، والله جل وعلا أرسل رسوله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكما مر بنا في كتاب التوحيد أن تبينا أنواع الهداية، وأنها هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، وأن هداية الدلالة والإرشاد هي مهمة الرسل والدعاة، وأما هداية التوفيق والإلهام فهي لله جل وعلا وحده دون سواه، كما جاء في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق والإلهام هذه خاصة بالله جل وعلا، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه هي مهمة الرسل ومن قام بعدهم بمهمتهم من الدعوة إلى الله. وقوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، المراد بدين الحق هو الدين الحق الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتابه أو جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من مسائل العقيدة ومسائل العبادة ومسائل الأخلاق والمعاملات وغيرها من سائر الحقوق التي جاءت في هذه الرسالة المحمدية. وقال دين الحق، أضاف الدين إلى الحق من إضافة الصفة للموصوف، فهو دين حق لأنه جاء من عند الملك الحق المبين. فالله جل وعلا أرسل رسله بالدين الحق، وخاتمهم وآخرهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله الله بهذا الدين الشامل الكامل الشامل لكل ما يحتاجه الناس في حياتهم، وهو كامل في كل ما يخطر على بال الإنسان منذ البعثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو دين فيه أخبار من سبق وأخبار ما يأتي وأحوال الناس على مدى الأزمنة المتتابعة، فهو دين صالح لكل زمان وفي كل مكان ولكل فئة من الناس.
ودين الحق
ظاهره على الدين كله.
أرسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين الحق لغاية، وهو إظهار هذا الدين على سائر المعبودات في هذه الأرض ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وهذا الدين ظاهر وهو الذي له البقاء، وسائر الأديان تموت وتتلاشى وتنقضي. ولهذا تلاحظون أن سائر العقائد كلها يطرأ عليها تغيير وتحريف وتبديل، وأحيانا تغيير جذري وتتغير من أهل زمن لآخر. فاليهود والنصارى بدلوا وغيروا، والديانات الأخرى تتطور من زمن لآخر ومن زعيم لآخر ومن بلد لآخر، كل شخص يعدل فيها ويبدل. وأما هذا الدين فهو باقي ثابت لا يتغير، وهو صالح لكل زمن، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو أن إنسانا عبث في مصحف من المصاحف وعدل فيه حرفا أو حركة لسرعان ما يكتشف، ثم يحرق هذا المصحف ويصدر البيان بأن هذه الطبعة فيها تحريف وتعديل ويحذر منها. هذا من حفظ الله تعالى بهذا الدين ومن إظهاره له عن أيدي العابثين والمحرفين، لأن الله جل وعلا أراد لهذا الدين أن يبقى سليما صحيحا من دون أن يمتد إليه عبث أحد من العابثين. ثم قال بعد هذا: وكفى بالله شهيدا. كفى بالله جل وعلا شهيدا على إرساله لرسوله عليه الصلاة والسلام وإظهاره لهذا الدين، فهو حسبنا ونعم الوكيل وهو كافينا، لا نحتاج أن نستعين بغيره ولا أن نطلب من أحد أن يحفظ لنا هذا الدين، فهو محفوظ بحفظ الله وهو باق بتوفيق الله جل وعلا. وشهادته أعظم شهادة، وهو يكفي من يكتفي به جل وعلا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر خطبه ومكاتباته، أنه بعد الحمد يأتي بالشهادتين، يأتي بالشهادة لله جل وعلا بالانفراد بالألوهية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا معبود بحق سواه، فكل المعبودات مرفوضة ومنفية وباطلة، فلا إله إثبات وإلا الله نفي، فنثبت فلا إله إلا الله نفي وإلا الله إثبات، فننفي الألوهية عن كل أحد ونثبتها لله جل وعلا وحده دون سواه. ومعنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فما يدعيه عباد الأوثان والأصنام والأولياء كلها دعوى مرفوضة، وما ينسبون إليها من استحقاقها للعبادة مرفوضة بمقتضى هذه الشهادة. فالإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله يكون منقادا لهذه الكلمة وملتزما بها، فلا يقبل ما يناقضها من عبادة غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا سيد ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا غيره، بل يثبت الألوهية لله جل وعلا، والألوهية هي استحقاق العبادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له
إقرارا
به وتوحيده.
وقوله لا شريك له أي أنه لا يشترك مع الله جل وعلا أحد، وهذا من باب التأكيد لما قبله، تأكيد لقوله لا إله إلا الله لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أي إقرارا بهذه الكلمة وإفرادا لله جل وعلا في العبادة، فتوحيدا أي لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، فنوحد الله تعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا.
ثم قال بعد هذا بالشق الثاني من الشهادة، وهو الشهادة بمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية والنبوة، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول لا يكذب، وأنه عبد لله تعالى فلا يعبد. فالمؤمن لا بد أن يأتي بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، فيقر ويشهد ويعترف ويوقن بأن محمد ابن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عبده، هو عبد لله ليس شريكا وليس له حق في الألوهية، وإنما هو معبود وإنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلق الله، فلا اشتراك له في شيء من الألوهية، ولكنه يزيد على بقية الناس بأنه مرسل من عند الله ويأتيه الوحي من عند الله ويبلغ عن الله دينه وشريعته وأحكامه، فهو يزيد عن سائر الناس في زمانه بالرسالة، ليس كبقية الناس، ولكنه لا يرتفع إلى درجة الاشتراك مع الله في الألوهية، فإنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلق الله، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد.
محمد
عبده هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما
كثيرا. ثم صلى وسلم عليه. وهكذا ينبغي للإنسان كلما ذكر عنده أو ذكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه ويسلم، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا يذكر الإنسان الصلاة والسلام عليه في صلاته، فإنه في التشهد يسلم ويصلي عليه الصلاة والسلام، وهذا ركن من أركان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
ثم بدأ في الكلام على الموضوع الذي سئل عنه، قال أما بعد، وهذه كلمة لفصل الخطاب بعد أن ينتهي الإنسان من المقدمة والثناء على الله جل وعلا والشهادة له بالتوحيد والشهادة لرسوله بالرسالة والعبودية، يأتي بكلمة أما بعد، فهي من العبارات البليغة والتي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومكاتباته. يقول أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة بمعنى الفريق والطائفة والفئة من الناس، واعتقاد هو ما يعتقده ويدين به لله جل وعلا. والمراد بالفرقة الناجية هي الناجية من عذاب الله، وهو بهذا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية، هذه الواحدة من 73 هي التي تنجو، لأنها تسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته. وما سيذكره المؤلف في هذا الكتاب هو بيان عقيدتهم. فمن أراد السلامة والنجاة فليتأمل هذه العقيدة وليطبقها، لأنها كلها تصف معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعتقد أصحابه الأخيار الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، عندما قال خير القرون قرني، وهم الذين عاشوا معه وتلقوا الوحي منه مشافهة وتربوا على يديه وتعلموا منه الإيمان وطبقوه فعلا. وأيضا يشير المؤلف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة.